تيك توك مع بلقيس النحاس.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامج تيك توك عبر إذاعة الشرق، معكم أنا بلقيس النحاس. واليوم نفتح معا موضوعا حساسا ويمس حياة كل أحد منا تقريبا. هل جعلتنا وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي أسرى الشاشات؟ وما أثر ذلك على صحتنا النفسية والجسدية وعلاقاتنا الاجتماعية؟ خذوا وقتكم وفكروا كم ساعة تقضون يومياً أمام الهاتف أو الكمبيوتر، وهل تشعرون أحياناً أنكم لا تستطيعون التوقف حتى لو أردتم؟ شاركونا آراءكم وإجاباتكم على منصات السوشيال ميديا لإذاعة الشرق، لأنكم جزء من هذا النقاش وجزء من هذا البرنامج. نناقش موضوع اليوم الشباب والإدمان الرقمي مع ضيفتنا الدكتورة سهاد الملي المختصة بعلم النفس، لنجيب على أسئلة عديدة تتعلق بالموضوع. أما الآن سنستعرض معكم أخبارا سريعة في فقرة تيك فايبس. أول خبر معنا اليوم هو من جامعة هارفارد، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال حتى عمر 8 سنوات يقضون في المتوسط نحو 2.5 ساعة يومياً أمام الشاشات، بينما يقضي حتى الأطفال الرضع يعني تحت عمر 2 سنة أكثر من 1 ساعة يومياً. الخبراء يحذرون من أن هذا الوقت الطويل يؤثر على نمو الدماغ والتطور النفسي والاجتماعي. في دراسة ثانية نشرت في مجلة جاما وأجرتها جامعة كورنيل وكولومبيا وبيركلي، فقد بيّنت أن المشكلة ليست فقط في عدد الساعات أمام الشاشة، بل في الاستخدام الإدماني، أي حين لا نستطيع التوقف ونستخدم الهاتف للهروب من الضغوط. هذه الحالة تضاعف تقريبا خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وحتى التفكير الانتحاري لدى الشباب. في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ربط الباحثون بين الاستخدام المفرط للهواتف لدى المراهقين وظهور أعراض تشبه الهوس، فرط نشاط، اندفاع وقلة نوم، وكأن الدماغ يتأثر بالفعل بالتحفيز المستمر من الشاشات. أعلنت تيك توك عن ميزة جديدة اسمها Went Down. هذه الميزة تستهدف المراهقين تحت سن 16 عاما، حيث يقوم التطبيق تلقائيا بإيقاف تشغيل نفسه بعد 10 مساء ويشغل موسيقى هادئة لتحفيز النوم. خطوة ذكية، لكن يبقى السؤال، هل سيلتزم المراهقون بهذا فعلا؟ أخيراً، تقرير من مراكز السيطرة على الأمراض CDC في الولايات المتحدة كشف أن قضاء أكثر من 4 ساعات يومياً أمام الشاشات يرتبط بانخفاض النشاط البدني وزيادة الوزن ومشاكل النوم وضغط نفسي واكتئاب. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشرق، معكم بلقيس النحاس في تيك توك. اليوم سنتحدث عن الإدمان الرقمي، وسنستضيف الدكتورة سهاد الملي المختصة في علم النفس لتجيبنا على أسئلة عديدة. ولكن قبل أن نبدأ نقاشنا، ما معنى الإدمان الرقمي؟ الإدمان الرقمي لا يعني أنك تستخدم هاتفك كثيرا فقط، بل يعني أنك لا تستطيع التوقف حتى لو أردت. تخيلوا معي هذه المواقف: تفتح إنستغرام أو تيك توك ل5 دقائق وفجأة تكتشف 2 ساعة قد مرت. تقول لنفسك قبل النوم فيديو واحد فقط لتجد نفسك ساهرا حتى 3 صباحا، أو تشعر بالقلق إذا نفذت بطارية هاتفك وكأنك انفصلت عن العالم. هذا هو الإدمان الرقمي، حيث يصبح الهاتف مسيطرا على وقتنا ومشاعرنا. كيف يتحكم الذكاء الاصطناعي بانتباهنا؟ اليوم الخوارزميات أو ما يدعى اللوغاريتم هي التي تختار ما نشاهد وليس نحن. تيك توك، إنستغرام ويوتيوب تصمم المحتوى خصيصاً لإبقائنا أطول وقت ممكن. تعرف ذوقنا أكثر مما نعرفه نحن أنفسنا، الأغاني المفضلة، نوع الفيديوهات التي تجعلنا نضحك أو نتأثر، هي باختصار مصممة لتسرق انتباهنا. أما عن الآثار النفسية والاجتماعية، نفسياً فالقلق والاكتئاب يتزايدان مع المقارنة المستمرة بالآخرين عبر الصور المثالية. جسدياً قلة نوم، إرهاق، ضعف تركيز ومشاكل في النظر. واجتماعياً البارادوكس الغريب، لدينا آلاف الأصدقاء أونلاين، لكن في الواقع كثير من الشباب يشعرون بالوحدة. نستضيف الأخصائية في علم النفس الدكتورة سهاد الملي، نتحدث أكثر عن موضوعنا لليوم وهو الإدمان الرقمي والشباب. مرحبا دكتورة سهاد.
أهلا عزيزتي بلقيس.
بداية دكتورة، هل ممكن أن تعطينا مثال عملي من حياتنا اليومية يوضح الفرق بين الاستخدام العادي والاستخدام الإدماني؟
أول نقطة اللي نحن لازم نركز عليها أنه هو اعتماد نفسي سلوكي على الشاشة، سواء كان موبايل، سوشيال ميديا، ألعاب، فيديو، بتصف بأول أولاً أنه في قضاء وقت زائد عن الحاجة ومعه فقدان للسيطرة على هذا الوقت، وبالتالي أيضاً الشخص بيهرب للمحتوى الرقمي في حالات بيشعر فيها بالفراغ، بالملل، بالتوتر، بالوحدة، يعني في حالات المشاعر الصعبة. والنقطة الأخيرة اللي أنا بدي ركز عليها أيضاً أنه في حال صار انسحاب أو توقيف للنت أو ابتعاد عن الاستخدام، بنلاقي هذا الشخص اتصف بسلوكات عصبية، نزاق، قلق، ملل.
إذن هي مثل علامات
بجملة جاهزة.
نعم، يعني هي مثل علامات مبكرة يلاحظها الأهل عند أولادهم مثلاً، ممكن أن تدل على بداية إدمانهم الرقمي.
مثال مثلاً، طالب مدرسة، دي رح قارن لك بين عادي وغير عادي. بعد ما يخلص واجباته المدرسية بيقعد مثلاً حوالي الساعة تقريباً على الإنستغرام، على واحدة من التطبيقات، وبعدها بيرجع بيركز بدراسته، بيركز مع أسرته، بيركز مع أصدقائه، بيركز بنومه. أما الحالة الإدمانية بنلاقيه بيدرس 10 دقائق، بيمسك الموبايل على أساس دقيقة وبيقعد 3 ساعات، بينام متأخر، بيفيق متأخر، بيفيق تعبان، عنده مشاكل الكذب، لأنه بيكذب أنه بالوقت اللي هو استخدم فيه الشاشات. هلأ كمان أنا بدي نبه كمان نقطة لحتى الأهل ينتبهوا، أنه أحيانا حتى بصير في عندي اضطرابات بالأكل، ممكن يصير أكله متقطع، ممكن يهمل نظافته، بصير في عنده تشتت بالانتباه وصعوبة في التركيز، بصير في عنده نسيان، بيصير حتى المهام البسيطة ما بيقدر بيكملها، وبينسى الحياة الطبيعية العادية وبينتقل إلى الحياة اللي هي رتمها سريع. هذا الفرق بين كمثال بين الحالة الإدمانية والحالة العادية.
إذن دكتورة، يعني ممكن أن نقول أن الشاشات تؤثر على نمو الدماغ عند المراهقين، وذكرتي الآن يعني مثال الطلاب، كيف ينعكس هذا الإدمان على تحصيلهم الدراسي أو علاقاتهم داخل الصف، وهل يؤثر على نمو الدماغ عند المراهقين؟
طبعا هي في حالة الإفراط لازم تكون بتأثر على الدماغ. ليه؟ لأنه المراهق لسه دماغه بتكون عمالة تتشكل، وكثرة المحفزات السريعة، أنت بتعرفي كيف عنا
ريلز،
وبعدين عندك لا متناهي، يعني قد ما أنت بتسمعي أو بتشوفي بتلاقي بيعطيكي أكثر. هلأ في شغلة بالدماغ عنا، في قدرة اسمها قدرة الدماغ على التأقلم في أي وضع بتحطيه فيه، بما معناه بيعيد برمجة مراكز المكافأة. يعني في ارتباط دائما بين السلوك وبين الشعور، الشعور اللي هو تحصل عليه نتيجة هذا السلوك اللي هو المتابعة على الشاشات، هذا هون تحصل على مكافأة اللي هو الشعور،
المكافأة اللي هو الريلز التي تظهر كل مرة،
الشعور اللي بيجي من هذا الريل. يعني الشعور، المكافأة هي الشعور اللي ناتج عن
مشاهدة الريلز،
مشاهدة هذا الريل،
لذلك يقوم بسحب أكثر، الإسحاب أكثر ليرى أكثر ريلز أكثر.
تمام،
وينتهي
تمام
به المطاف إلى 30 ريلز خلال ساعة أو ساعتين.
يعني هذا الحالة بتعيد، لأنه بتغير كمية الدوبامين في الدماغ، فبيصير هذا بيعيد برمجة مراكز المكافأة، بيصير الدماغ دائما بيطلب بشكل تكرار لهذا السلوك، وبيصير الإنسان هون ضمن دائرة محكمة، بتعلم انه بده شيء سريع، ولذلك ما بيعود بيقدر بيقرا كتاب او ينجز مهمه او يقرا مقال او يتابع بشيء او يركز. فهي من هون، لانه الدماغ بتفقد قدرتها على الاستمتاع بالاشياء العاديه، وبصير بدل الاشياء القصيره والمؤقته.
طيب، بما انه دخول السوشيال ميديا على حياه الشباب والمراهقين تحديدا الجانب الاجتماعي من هذا، هل يمكن القول ان وسائل التواصل جعلت الشباب اكثر عزله، رغم يعني يعني كثرة أصدقائهم الافتراضيين؟
هلا موضوع العزلة الاجتماعية اللي بتجي من استخدامنا للشاشات غالبا نعم. ليه؟ لأنه في تواصل بيكون كتير وعمق عاطفي ووجداني قليل، في حضور رقمي بس بيقابله غياب الحقيقي وجها لوجه. هلا المشكلة هون إنه في خوف من العلاقات كمان المشروطة بالصورة المثالية بتظهر عند بعض الأفراد بسبب استخدام كثير من
يعني تقصدين بالعلاقات المثالية البروفايلات الأشخاص على الإنستغرام دائما ليست تطابق الحقيقة
نخشى من الرفض الحقيقي نخشى من الرفض الحقيقي من الآخرين لأنه نحن بتكون على الأغلب صور مثالية نحن حاطينها على على العالم بالعالم الافتراضي أي تمام، ولكن بيصير في خوف من مواجهة الحقيقة ويصير في رفض للحقيقة لأن على الأغلب عم بتكون في اختلاف بين الاثنين.
أريد أن أتطرق إلى الجانب العاطفي والسلوكي، هل الخوف من فوات شيء أو ما يدعى باللغة الإنجليزية فومو هو حالة مرضية أم يعني يمكن أن يؤدي هذا القلق الرقمي إلى اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو القلق العام؟
هلا بشكل عام هذا الشيء فيزيولوجي وطبيعي وبيتشكل تحت عنوان انه الدماغ بيحب دائما ما يفوت فرصه بهالمعنى ولكن اذا صار سلوكنا انه نحن دائما ما بدنا نفوت فرصه بمعنى انه صار بيعطل عنا النوم، بيعطل عنا الدراسه، بيعطل علاقاتنا، بنصير مثلا على سبيل المثال كل دقيقه بدنا نروح نشوف اذا اجانا ايميل، كل شوي بدنا نشوف اذا في رساله وصلتنا، كل شوي بدنا نشوف لا يكون في شيء فات. هلأ هذا هو بنكون دخلنا بمشكلة سلوكية بتحتاج للضبط أما ضد الحدود الطبيعية أنه الإنسان ممكن مرتين أو ثلاثة يتفقد الإيميلات الرسائل هذا شيء طبيعي.
طيب لو أردنا أن نلخص الحل بكلمة واحدة ماذا تقولين للشباب الذين يستمعون إلينا الآن؟
أنا بقول خلي التقنية تخدمك ما تسرقك.
أنهي معكم بنصائح عملية تفيدكم مستمعينا. حاولوا أن تفعلوا خاصية وقت الشاشة لمراقبة استخدامكم وخصصوا نصف ساعة قبل النوم وبعد الاستيقاظ بلا هواتف. جربوا أيضا يوما في الأسبوع أو في الشهر كديتوكس رقمي بلا شبكات اجتماعية وحاولوا أن تستبدلوا نصف ساعة من التصفح بممارسة الرياضة أو لقاء الأصدقاء. إذن هل نحن أسرى الشاشات؟ الجواب مستمعينا ليس عند تيك توك أو إنستغرام بل عندنا نحن. إذا أدركنا ذلك يمكن للتكنولوجيا أن تكون وسيلة للنجاح لا قيدا يسلب حياتنا. كنت معكم بلقيس النحاس من برنامج تيك توك على إذاعة الشرق، تابعونا دائما ولا تنسوا أن تبقوا على الموجة.
كنتم مع تيك توك مع بلقيس النحاس.